قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الجماعة إلا البخاري، يعني رواه مسلم. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهذا يعتبر وهما كما سيأتي، فالحديث ليس في البخاري ولا في مسلم. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث جبير في الصحيح المسند، وهكذا صححه العلامة الألباني رحمه الله، قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون. رواه الدارقطني. وحديث ابن عباس معلول كما سيأتي، لكن يشهد له حديث جبير ابن مطعم، يشهد له في الطواف، أما استثناء البيت في هذا الحديث فلا يشهد له حديث جبير ابن مطعم. الحديث الأول أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني، وصححه الترمذي، ورواه الدارقطني من وجهين آخرين عن جابر قال الحافظ وهو معلول، فإن المحفوظ عن جبير لا عن جابر، وقد عزاه المصنف رحمه الله تعالى، وقد عزى المصنف رحمه الله تعالى حديث الباب إلى مسلم، لأنه لم يستثني من الجماعة إلا البخاري وهو خطأ. قال الحافظ في التلخيص عزى المجد بن تيمية حديث جبير المسلم، فإنه قال ورواه الجماعة، رواه الجماعة إلى البخاري، وهذا وهم منه، تبعه عليه المحب الطبري فقال رواه السبعة إلا البخاري وابن الرفعة، وقال رواه مسلم، وكأنه والله أعلم لما رأى ابن تيمية عزاه إلى الجماعة دون البخاري اقتطع مسلما من بينهم واكتفى به عنهم، ثم ساقه باللفظ الذي أورده ابن تيمية فأخطأ مكررا انتهى. إذن الحديث حديث جبير حديث صحيح، وإنما وهم فيه المصنف فقال رواه الجماعة إلى البخاري، والحديث لم يروه البخاري ولا مسلم، لم يروه البخاري ولا مسلم. حديث جبير بن مطعم يعتبر من دلائل النبوة، لم يذكر هذا الشوكاني، فمن يقول لنا من أي وجه يعتبر من دلائل النبوة؟ حديث جبير بن مطعم يعتبر من دلائل النبوة، فمن أي وجه هو من دلائل النبوة؟ نعم أحسنت، هذا هو المقصود، أي لو لم يحصل منع لرأيت الطائفين في الليل والنهار، وهذا هو الحاصل، فقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو معنى دلائل النبوة، أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فيحصل. فهو يقول لا تمنع أحد طاف، كأنه يقول سيطوف الناس في الليل والنهار لا تمنعوهم، وفعلا الذي يرى هذه الأيام وهذه السنة الأخيرة عندما فتح للمعتمرين من كل العالم تجد الطائفين على مدار الساعة بازدحام، وإلا الطائفون على مدار الساعة، إلا في أوقات ربما كانوا يوقفون لبعض الأعمال أو نحو ذلك، وأما الآن فالطائفون على مدار الساعة، لا تجد ساعة من ليل أو نهار إلا وفيها من يطوف بالبيت، بل بأعداد كبيرة، بل في مثل هذه الأيام في يوم الخميس والجمعة تجد الصحن الصحن الذي حول الكعبة يمتلئ في بعض الأوقات، يمتلئ بازدحام وكأنك في رمضان أو في الحج. قال: والحديث الثاني أخرجه أيضا الطبراني وأبو نعيم في تاريخ أصبهان والخطيب في تلخيصه، قال ابن حجر في التلخيص وهو معلول. وروى ابن عدي عن أبي هريرة حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وزاد في آخره من طاف فليصلي أي حين طاف، قال ولا يتابع عليه، وكذا قال البخاري. الحديث ضعيف، وقد استدل بحديث الباب على جواز الطواف والصلاة عقيبه في أوقات الكراهة، وهذا هو الشاهد. هل يجوز للإنسان أن يطوف بعد الفجر أو بعد العصر؟ لأن هذا وقت كراهة، والمشكلة ليست في الطواف، لكن بعد أن ينتهي سيصلي ركعتين، فهل صلاة هاتين الركعتين تصلى في وقت الكراهة؟ قد تقدم الإشارة إلى هذه المسألة فيما مضى. قال: وإلى ذلك ذهب الشافعي والمنصور بالله، وأيضا هذا الذي اختاره ابن قدامة في المغني ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب الجمهور إلى العمل بالأحاديث القاضية بالكراهة على العموم ترجيحا لجانب ما اشتمل على الكراهة. الجمهور يقولون مكروه الصلاة في ذلك الوقت، فمن طاف بعد الفجر أو بعد العصر، فبعضهم يقول ينتهي من الطواف ولا يصلي، ينتظر حتى تطلع الشمس، أو إذا كان بعد العصر ينتظر حتى تغرب الشمس. والصحيح أنه يجوز له أن يصلي، لأن هذه من ذوات الأسباب، ولأن هذا عليه فعل كثير من الصحابة والسلف، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. قال: وأنت خبير بأن حديث جبير بن مطعم لا يصلح لتخصيص أحاديث النهي المتقدمة، لأنه أعم منها من وجه وأخص من وجه، لكن مع فعل الصحابة ومع فعل السلف فيدل على أنهم فهموا من حديث جبير الجواز. وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر لما عرفت غير مرة. وأما حديث ابن عباس فهو صالح لتخصيص النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، لكن بعد صلاحيته للاحتجاج وهو معلول كما تقدم. ظاهر كلام الشوكاني أنه يرجح قول الجمهور، والصحيح أن هذه من ذوات الأسباب، وقد تقدم أن ذكر ذلك الشوكاني في الأبواب الماضية. قال: ويؤيد حديث أبي ذر عند الشافعي بلفظ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة، وكرر الاستثناء ثلاثا. وهذا الحديث لو صح فليس خاصا بركعتي الطواف، بل فيه التجويز لما يشاء المصلي أن يصلي من الرواتب والنوافل، ولكن هذا الحديث ضعيف. قال: ورواه أيضا أحمد وابن عدي وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف. ضعيف، وقد ضعفه جماعة، بل قال أحمد أحاديثه مناكير، فإذا هذا الحديث ضعيف، فليس لمكة حكم خاص في هذا الباب، وإنما هذه من ذوات الأسباب، فجاز أن تصلى في ذلك الوقت، وبهذا عمل جماعة من الصحابة. قال: وكذا ابن عدي، وذكر ابن عدي هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه. قال البيهقي: تفرد به عبد الله، ولكن تابعه إبراهيم بن طهمان، وهو أيضا من رواية مجاهد عن أبي ذر، أي وهو منقطع، ففيه أكثر من علة. مجاهد عن أبي ذر لم يسمع منه وغير ذلك، وأيضا فيه عبد الله بن المؤمل من طريق الأخرى. وقد قال أبو حاتم بن عبد البر والبيهقي والمنذري وغير واحد إنه لم يسمع منه، وقد رواه أيضا ابن خزيمة في صحيح، وقال أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر. والذين كانوا يفعلون ذلك منهم ابن عباس وابن عمر وابن الزبير والحسن والحسين وعطاء ومجاهد والقاسم محمد وعروة، يطوفون ثم يصلون ولو كان بعد العصر ولو كان بعد الفجر. قال: وهذا الحديث إن صح كان دالا على جواز الصلاة في مكة بعد العصر وبعد الفجر من غير فرق بين ركعتي الطواف وغيرهما من التطوعات التي لا سبب لها والتي لها سبب، ولكنه ضعيف، هذا ضعيف فلا يستدل به، فيبقى عموم النهي في مكة وفي غيرها، إلا أنه يخص الطواف وصلاة الركعتين عند الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وجماعة من أهل العلم، وهو الصحيح، وعليه فعل من سمعت من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الموطن ذكر المحقق هنا فائدة أو فوائد ذكر فيها بعض الصلوات المبتدعة أو المحرمة، فذكر 27 نوع من أنواع الصلاة المبتدعة، فمن أراد أن يستفيد منها فليقرأ. ذكر، نسرد عناوينها: صلاة الرغائب، صلاة ودعاء لحفظ القرآن، صلاة الفرقان، صلاة العروس، صلاة ركعتين بنيه زيادة العمر، وأيضا صلاة بعد الميت يصلي ركعتين بعد الميت، صدق له إلا صلى ركعتين، صلاة يوم عاشوراء، صلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة، صلاة ركعتين من أجل دخول الرباط، صلاة الضحى يوم الجمعة 4 ركعات تخصيص ذلك، الصلاة التي فيها ليلة 27 من رجب بدعة، صلاة أم داود في نصف رجب، الصلاة 12، صلاة البراءة في شعبان، صلاة 6 ركعات في ليلة النصف من شعبان، الصلوات الأسبوعية والحولية، صلاة التوبة، صلاة دخول البيت، صلاة الإشراق، صلاة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة قضاء الدين، صلاة ليلتي العيد، صلاة ليلة عيد الفطر ويومه، هذه كلها من الصلوات إما الممنوعة المحرمة أو المبتدعة. ينتظر إذا كان في الكراهة الشديدة أحسن، لأن صلاة الركعتين ليست واجبة، صلاة ركعتي الطواف ليست واجبة، والنهي عند جماعة من أهل العلم عند بزوغ الشمس للتحريم، فالجمع بين الأمرين أنه يعني الأحسن أنه ينتظر، كما نقول في تحية المسجد إن كان عند بزوغ الشمس أو عند قائم الظهيرة أو عند غروبها يجلس لا يصلي، وهناك نقول له ينتظر، لا يجب عليه أن يصلي في ذاك الوقت، ينتظر حتى ترتفع الشمس، لكن لو جاء بعد الفجر أو بعد العصر فهي من ذوات الأسباب.